يسرني أن أقدم لكم أصدقائي حلقة جديدة من كنوز الحكمة. نهدف من هذا البرنامج أن نصل إلى معرفة طرق القدير عبر دراسة منتظمة لكلمته المقدسة الموجودة على صفحات الكتاب المقدس. صلاتي أن نفتح أذهاننا وقلوبنا لقبول هديه وإرشاده. نواصل تأملاتنا في سفر عاموس وبالتحديد في الفصل السابع منه. في الحلقة السابقة رأينا كيف فعلت الأمة أشياء منافية للعقل والمنطق السليم والحق، لهذا يقول عاموس لهم: لقد تصرفتم بغباء. وهكذا فإن العدو سيأتي من الشمال ويعبر أرضهم بأكملها، ولم يكن هذا العدو سوى ملك أشور الذي سبى الشعب آنذاك. يفتتح الفصل السابع القسم الكبير الثالث والأخير من سفر عاموس، وهذه الفصول الثلاثة الأخيرة تشتمل على رؤى مستقبلية. رأينا أولا رؤية الجراد حيث كان الناس يدفعون عشورا تزيد عن العشر، وبعد أن حصل الملك على نصيبه هجم الجراد على الأرض ولم يبق فيها شيئا لهؤلاء الناس الذين قاموا بكل العمل. وقد كان من المفروض أن تعمل هذه الدينونة على هز كيان الشعب وإيقاظهم من سباتهم، وما يزال الرب صبورا مع هذا الشعب العنيد. ثم رأينا رؤية النار، ومرة أخرى أشفق الله عليهم وأطفأ النار بالمطر. الرؤية الثالثة كانت ميزان البناء، وفي كل مرة نقرأ فيها عن ميزان البناء في كلمة الله، فهذا يعني أن الله متأهب لإنزال عقابه ودينونته. وقد وجدنا في وسط هذه الرؤى فاصلا تاريخيا قصيرا هو بمثابة اختبار شخصي للنبي عاموس. نقرأ مرة أخرى من الفصل السابع من عاموس من الآية العاشرة وحتى نهاية الفصل.
فأرسل أمصيا كاهن بيت إيل إلى يربعام ملك إسرائيل قائلا: قد فتن عليك عاموس في وسط بيت إسرائيل، لا تقدر الأرض أن تطيق كل أقواله، لأنه هكذا قال عاموس: يموت يربعام بالسيف، ويسبى إسرائيل عن أرضه. فقال أمصيا لعاموس: أيها الرائي، اذهب اهرب إلى أرض يهوذا، وكل هناك خبزا، وهناك تنبأ، وأما بيت إيل فلا تعد تتنبأ فيها بعد، لأنها مقدس الملك وبيت الملك. فأجاب عاموس وقال لأمصيا: لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبي، بل أنا راع وجاني جميز. فأخذني الرب من وراء الضأن وقال لي الرب: اذهب تنبأ لشعب إسرائيل. فالآن اسمع قول الرب. أنت تقول: لا تتنبأ على إسرائيل ولا تتكلم على بيت إسحاق. لذلك هكذا قال الرب: امرأتك تزني في المدينة، وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف، وأرضك تقسم بالحبل، وأنت تموت في أرض نجسة، وإسرائيل يسبى سبيا عن أرضه.
شكرا يا رندا. كان أمصيا هو كاهن العجل الذهبي، وكان كذابا. ذهب وتعمد الكذب على الملك بشأن عاموس، فعاموس لم يقل إن يربعام سيقتل بالسيف، هذا لم يحدث، لكن عاموس قال: وأقوم، أي يقوم الرب على بيت يربعام بالسيف، وهذا يعني أن الحرب قادمة، وهذا ما حصل بالفعل، فقد تم سبي الشعب إلى أشور. جاء أمصيا إلى النبي عاموس وأهانه ودعاه شخصا جاهلا تماما، كما قال بأنه غير مؤهل للحديث في قصر الملك، فهم يريدون كلاما معسولا لا يؤذي مشاعر أي إنسان. أيها الرائي، اذهب اهرب إلى أرض يهوذا. عدد 14 و15. فأجاب عاموس وقال لأمصيا: لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبي، بل أنا راع وجاني جميز. فأخذني الرب من وراء الضأن وقال للرب: اذهب تنبأ لشعب إسرائيل. أجاب عاموس بطريقة ملائمة أظهرت مدى تواضعه، فلم يكن عاموس رجلا متكبرا ولا متعصبا، فقد قال: أنا أعلم أني لست نبيا، وأنا لم أزعم بأني نبي، فأنا لم ألتحق بمعهد اللاهوت خاصتكم، وحتى أنني لست ابن نبي، إنني مجرد راع وجاني جميز. لكن الله أخذني وأعطاني نبوة، وها أنا قائم بينكم هنا لأن الله هو من وضعني في هذا المكان. ينبغي على المرء أن يكون واثقا من أنه مدعو من الله إن أراد أن يدخل حقل الخدمة، وإن كان هناك أي قدر من الشك في عقله فلا يجدر به القيام بذلك. فالشيء المهم هنا هو هل دعاك الله؟ فإن كان الله قد دعاك فلا تدع شيئا يقف في طريقك. والآن كان لدى عموس نبوة شخصية عن أمصيا، وقد كانت هذه ضربة صاعقة لأمصيا. تعال بنا صديقي نستمع إلى ما قاله عموس لهذا الرجل، عدد 16 و17. فالآن اسمع قول الرب، أنت تقول لا تتنبأ على إسرائيل ولا تتكلم على بيت إسحاق، لذلك هكذا قال الرب: امرأتك تزني في المدينة، وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف، وأرضك تقسم بالحبل، وأنت تموت في أرض نجسة، وإسرائيل يسبى سبيا عن أرضه. يقول عموس إنه يحمل رسالة من الله إلى هذا الرجل المدعو أمصيا، وما من شك في أن هذه النبوة مزعجة بالفعل، لكن المهم في الأمر هو أنها نبوة صحيحة. فحينما قام الأشوريون بمهاجمة شعب المملكة الشمالية، فقد جعلوا النساء زانيات، وقد قتلوا الكثيرين وسبوا البقية، وقد سيق أمصيا هذا أسيرا أيضا، وربما كان ما قاله أمصيا وهو على سرير الموت شبيها بما قاله الكاردينال وولسي كما رأينا سابقا: ليتني خدمت إلهي كما خدمت ملكي. فإن كان خدام الله مقصرين ومخفقين في توصيل كلمة الله إلى الناس، فلا حاجة بهم إلى إلقاء اللوم على الآخرين في تقصيرهم تجاه الله أو تجاه بلادهم أو شعوبهم. نعم، إن كان الخادم مقصرا في توصيل كلمة الله، فليس هنالك من هو خائن على وجه هذه الأرض أكثر منه. فإن كان مدعوا لأن يكون خادما، فهو مدعو لأن يكون خادما لكلمة الله، وإن لم يفعل ذلك فهو خائن لعلة المسيح اليوم. وما من شك صديقي المستمع أن هذه كلمات قاسية كما كان حال كلمات النبي عموس. نأتي الآن إلى الفصل الثامن وقبل الأخير من نبوة عموس، سنرى الرؤية الرابعة وهي تشغل كل الفصل الثامن من هذا السفر، ومن المهم أن نفهم معنى هذه الرؤية لأن هذا سيساعدنا على تفسير الآيات اللاحقة، وبصورة خاصة سوف يساعدنا فهم هذه الرؤية على توضيح بعض أقوال الرب يسوع له المجد. نقرأ من هذا الفصل الثامن من عموس الآيات 6 الأولى، تفضلي يا رندا.
هكذا أراني سيد الرب وإذا سلة للقطاف، فقال: ماذا أنت راء يا عموس؟ فقلت: سلة للقطاف. فقال لي الرب: قد أتت النهاية على شعب إسرائيل، لا أعود أصفح له بعد، فتصير أغاني القصر ولاول في ذلك اليوم، يقول سيد الرب، الجثث كثيرة يطرحونها في كل موضع بالسكوت. اسمعوا هذا أيها المتهممون المساكين لكي تبيدوا بائسي الأرض، قائلين: متى يمضي رأس الشهر لنبيع قمحا، والسبت لنعرض حنطة، لنصغر الإيفة ونكبر الشاقل ونعوج موازين الغش، لنشتري الضعفاء بفضة والبائس بنعلين، ونبيع نفاية القمح.
هكذا أراني السيد الرب وإذا سلة للقطاف. لابد أن تلك السلة تحمل رسالة ما، ففي البداية فإن سلة القطاف تمثل الحصاد، إنها تخبرنا أن الشجرة لم تعد تثمر. وهكذا رغم أن سلة القطاف تبدو شهية وسارة للناظر، إلا أنها ترمز أيضا إلى نهاية الحصاد. كذلك فإن سلة القطاف تشير إلى الفساد السريع، فنحن نعلم جميعا أننا إن وضعنا بعض الفاكهة في سلة وتركناها خارج الثلاجة لبضعة أيام فسوف تفسد وتتعفن تماما. لهذا فإن الله يقدم لنا هنا صورة درامية ورمزية. عدد 2: فقال: ماذا أنت راء يا عموس؟ فقلت: سلة للقطاف. فقال للرب: قد أتت النهاية على شعب إسرائيل، لا أعود أصفح له بعد. لقد رأينا في الفصل السابع أن عاموس صلى من أجل نجاة الشعب وبأن الله لم يعاقبهم، أما الآن فإن سلة القطاف تشير إلى أن الحصاد قد انتهى، فقد وصلت المملكة الشمالية إلى خط النهاية وباتت الدينونة وشيكة. وحيث أن القطاف أو الحصاد يرمز إلى وقت الدينونة وأنه يقع في نهاية زمن ما، فربما أن الكثيرين منا لا يستطيعون فهم ما قاله الرب يسوع إن لم يكونوا يدركون معنى الحصاد. فقد قال يسوع لتلاميذه في إنجيل متى الفصل التاسع: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. وقد كان الرب يسوع يتحدث آنذاك في نهاية زمان ما، حيث كان عهد الشريعة على وشك الانتهاء. لقد كان المسيح موشكا على الذهاب إلى الصليب، وقد قال بأنه بحاجة لحصادين كي يذهبوا إلى الشعب. وعقب موته على الصليب باتت الصورة مختلفة، فلأجل عهد النعمة هذا ضرب الرب مثل الزارع، خرج الزارع ليزرع. وبالتالي فإن الرسالة الموجهة إلينا هي: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل. فهذا هو وقت زرع كلمة الله. إن دورنا مقصور على زرع كلمة الله، أما عمل الرب فهو هدي الناس. فنحن نؤمن أن روح الله سيأخذ كلمة الله ويستخدمها لهداية الناس. لهذا فنحن لسنا حصادين بل مجرد زارعين. إن الحصاد يرمز إلى الدينونة ونهاية الزمان، أما دورنا نحن في هذا العالم فهو أن نخرج لبذر البذار. عدد ثلاثة: فتصير أغاني القصر ولاولة في ذلك اليوم، يقول السيد الرب، الجثث كثيرة يطرحونها في كل موضع بالسكوت. سوف يتحول موضع تسبيح الله إلى موضع بكاء ونحيب. أجل صديقي، سوف يتحول مكان الفرح في محضر الله إلى مكان تنهمر فيه الدموع، وسوف تكون جثث القتل في كل مكان. يا لها من نبوة مروعة. عدد أربعة: اسمعوا هذا أيها المتهممون المساكين لكي تبيدوا بائسي الأرض. يتحدث الله مرة أخرى عن استغلال المساكين، فقد كان هؤلاء يضاعفون من أسى الفقراء والمساكين وصعوبة أوضاعهم ومعيشتهم، قائلين: متى يمضي رأس الشهر لنبيع قمحا والسبت لنعرض حنطة، لنصغر الإيفة ونكبر الشاقل ونعوج موازين الغش؟ لو كنت صديقي تعيش في وسط هؤلاء الناس في ذلك اليوم، ولاسيما عند الهيكل في أورشليم، لكنت تساءلت وتعجبت عما كان الرب يسوع يتحدث عنه. فقد كان هؤلاء يمارسون الطقوس التي وضعها الله لهم، لكن الله كان يعلم ما في قلوب هؤلاء. لقد كان رأس الشهر والسبت يومين مقدسين لا يمارس فيهما بيع ولا شراء. والله يقول هنا إنه حتى حينما كان الأغنياء يذهبون إلى الهيكل للعبادة، فقد كانوا شديدي الجشع والطمع بحيث أنهم كانوا يفكرون في تجارتهم في اليوم التالي وفي كيفية حصولهم على المزيد من المال عن طريق خداع زبائنهم. وبالتالي فهم لم يكونوا يمارسون خطاياهم خلال أيام الأسبوع فحسب، بل وفي الهيكل أيضا. يا لها من صورة مؤسفة عن شعب إسرائيل في ذلك الوقت وعن الإنسان المعاصر أيضا. عدد ستة: لنشتري الضعفاء بفضة والبائس بنعلين ونبيع نفاية القمح. لنشتري الضعفاء بفضة. كان الفقراء يبيعون أنفسهم عبيدا، وقد كان هذا مباحا في تلك الأرض بموجب الشريعة الموسوية. وهكذا كان الأغنياء يشترون البائسين مقابل نعلين، كما كانوا يبيعون الفقراء نفاية القمح، أي أن الفقراء والمساكين كانوا يحصلون على البقايا أو المخلفات التي كان التجار الأمناء يتخلصون منها. ولم يكن الأمر مصادفة أن يقف الرب يسوع عند الهيكل ويراقب الناس وهم يعطون أموالهم للهيكل، لكن هل كان هذا من شأنه؟ أجل، فهو معني بمقدار ما تقدمه له وما تبقيه لنفسك. وهكذا يوضح عاموس هنا سبب القول بأن الشعب القديم كان يشبه سلة القطاف، فقد كان صلاح الشعب قابلا للتدهور والفساد بنفس السرعة التي تتعفن فيها الفاكهة الصيفية. ومن الأدلة على هذا هو سوء معاملتهم للفقراء. نعم صديقي، البشرية مذنبة. لقد أصدر الله حكمه على البشر بأنهم مذنبون، ولا يوجد أحد مستثنى من هذا الحكم. لا يهم من نحن يا عزيزي، ولا فرق إلى أي جنس ننتمي، فأنت وأنا نقف مذنبين أمام الله. ويبدو أن من يبتعد عن الله قادر على ارتكاب أي شر. وفي حقيقة الأمر فإن كل التصرفات الشريرة الصادرة عن الإنسان ليست هي في حد ذاتها خطايا، ولكنها بالأحرى أعراض مختلفة لجرثومة الخطية الموجودة في كيان الإنسان. ربما لا تظهر هذه الأعراض أحيانا لأسباب مختلفة، ولكنها تظل تتحين الفرص للتعبير عن نفسها، فهي موجودة حتى ولو لم يعبر عنها. وطبيعة الإنسان الآثمة هي التي تدفعه حتى يفعل الخطية، أي ليس الإنسان خاطئا لأنه يخطئ، بل إنه يخطئ لأنه بطبيعته خاطئ وأثيم. نعم، هذا هو تشخيص الله لحالة الإنسان، فهو فاسد. وكما قلنا فالجميع يتساوون في الخطية أو الإثم، الجميع يتساوون في الطبيعة الخاطئة، ولا عجب في ذلك لأن أصل الجميع هو آدم الذي أورث نسله الطبيعة الآدمية الفاسدة الميالة للخطية والإثم، وذلك بعد أن عصى الله وانتقل إليه الموت الروحي، وانطفأ ذلك النور الإلهي الأول الذي زرعه الله فيه. لو قرن بعضنا ببعض لخرج الواحد أبر أو أصلح من الآخر، لكننا في ميزان عدالة الله وبره كلنا ناقصون ومقصرون، ليس بار ولا واحد. وعندما ننظر إلى أنفسنا في مرآة قداسته وكماله، فإنه لا يعود هناك مجال للافتخار على الناس واحتقارهم. نعم، ليس بار ولا واحد بالمقارنة مع الله، كما أن الإنسان خاطئ ولا يعرف ذلك، وهو يحتاج الله ولا يطلبه. صحيح أن الإنسان يتقدم في مجال العلوم بشكل مضطرد، لكنه يبتعد عن الله بشكل مضطرد أيضا، وكل علم يبعدنا عن الله هو جهل مطلق. عرف البعض الدين بأنه سعي الإنسان لله، وعلى رغم ما في هذا القول من ثغرات، لكن الإنسان لن يصل بالدين إلى الله. الإنجيل يبين على العكس من ذلك أن الله هو الذي تنازل وجاء إلى عالم الناس. لا يختلف كثيرون على أن تاريخ الإنسان قصة مأساوية زاخرة بأبشع أنواع الجرائم والشرور من قتل وسلب واغتصاب وفتن وبدع وخداع وتجديف. لقد استخدم الإنسان حتى الأفكار الإصلاحية ذريعة للقتل وشن الحروب والسرقة، كما أن أفضل منجزاته العلمية أصبحت تهديدا للبشرية وكابوسا يؤرقها ليل نهار. نحن لا نسير في طريق الله مستمعي رغم كل مظاهر التدين، هذا ليس حكمي بل هو حكم الله، يقول كلنا زغنا وفسدنا. ونرى أن كل إناء بما فيه ينضح، هكذا قلب الإنسان يخرج ما فيه، وهذا يظهر على لسانه وفي حياته بشكل عام، وهذا ينفي من أساسه زعم البعض بأن الإنسان يولد صالحا أصلا. ليقل الناس ما قالوا، أما حكم الله فهو العكس تماما. وإن لم يتقبل الإنسان حكم الله عليه بأنه خاطئ وأثيم، فلا مجال لأن يستفيد من غفرانه ونعمته. هذا مستمعي هو الواقع الأليم الذي وجد ويجد الإنسان نفسه فيه، لا يقدر أن يتبرر أمام الله. إن أول خطوة على طريق تغيير واقعنا الأثيم هي الاعتراف بأننا أثم وخطاة. وأضيف هنا بأن الخطية الأخيرة التي ستكون سببا في إدانة الكثيرين هي عدم اعترافهم بأنهم خطاة. أخي، لا تقس نفسك بالآخرين لئلا تنخدع، بل قس نفسك على مستوى مطالب الله في كلمته، واكتشف عجزك وتقصيرك وإثمك. لكن لا تتجمد هناك، بل اقبل بالإيمان غفران خطاياك، هذا الغفران الذي يهبه الله لك مجانا بقبولك فداء المسيح. وإن احتجت لمزيد من المعلومات في هذا المجال، فأرجو ألا تتردد في الكتابة إلي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، وليكن سلام المسيح من نصيب حياتك الدائم.